بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه أيضا بعض الفوائد التي ذكرها العلامة الألباني رحمه الله عند حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. قال الشيخ الألباني رحمه الله، قال عن في تمام المنة في التعليق على فقه السنة سيد سابق، قال: ثم ذكر في آداب قضاء الحاجة ألا يبولن في الماء الراكد أو الجاري، يعني أن المصنف وهو سيد سابق ذكر أن النهي عن البول في المائين، في الماء الراكد وفي الماء الجاري. قال الشيخ الألباني رحمه الله صفحة 63، قال: قلت: أما الماء الراكد فنعم، لأن الحديث الوارد فيه صحيح أخرجه مسلم وغيره كما في الكتاب من حديث جابر، وله شاهد أقوى منه من حديث أبي هريرة رواه الشيخان، وهو مخرج في صحيح أبي داود. هذا في الماء الراكد، ثبت النهي عن البول في الماء الراكد. قال: أما الماء الجاري فلا، لأن الحديث أورده عقب حديث جابر قائلا، وعنه أي عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالى في الماء الجاري، قال في مجمع الزوائد رواه الطبراني ورجاله ثقات. قال الشيخ الألباني: كذا قال، أي قال رجاله ماذا؟ أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. كذا قال: وفيه من لا يعرف، وآخر متهم، وعنعنة أبي الزبير. واضح معناه؟ هذا يفيد من جهة أن الشيخ سيد سابق صاحب فقه السنة أنه ليس مختصا بالحديث، وأنه يورد أحاديث ضعيفة وربما أشد، ويبني عليها أحكاما، وهذه الأحكام إذا بنيت على أحاديث ضعيفة فهي أحكام على غير بناء. فمنها هذا الحديث، اعتمد على قول الهيثمي في مجمع الزوائد. هذه فائدة أخرى، أن الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد لا يعتمد قوله ويؤخذ مسلما، إنما ينظر، فقد يقول رجاله ثقات وفيهم بعض المجاهيل أو بعض من تكلم فيه، فلأجل هذا ينتبه. فيه تساهل تيثمي رحمه الله. فائدة ثالثة، أن قوله رجاله ثقات لا يكفي في تصحيح الحديث، فقد يكون فيه علة راجعة إلى الانقطاع من عنعنة مدلس أو من انقطاع ظاهر، فلا يكفي أن يقال رجاله ثقات. هذا لو سلم أنهم ثقات، كيف وفيهم بعض المجاهيل وبعض من لا بعض من لا يعرف وبعض المتهمين. ولهذا جاء فارس هذا الميدان وحامل رايته في هذا العصر بلا منازعة الشيخ الألباني رحمه الله، فقال كذا قال وفيه من لا يعرف. الشيخ الألباني رحمه الله نذر نفسه للحديث واتخذ له طريقا واضحا أنه يعتمد في كل قول يقوله أو مسألة يطرحها على الأحاديث، صحت الأحاديث عمل بها، لم تصح لم يعمل بها. فلهذا احتاج إلى أن يجتهد في تحقيق الأحاديث، فحصل من ذلك خيرا كثيرا لا يجاريه أحد في عصره من الجد والاجتهاد في العناية بالحديث. عمله بمفرده عمل مؤسسات، شعيب الأرناؤوط ومن إليه جهودهم جهود مؤسسات ومطابع، يجند مجموعة من الكتبة يكتبون على الآلات أو من بعض الدارسين في بعض الجامعات أو في بعض كذلك عندهم شيء من النباهة في بعض مسائل المصطلح أو الجمع في دورات الحاسوب، يجندهم لتجميع البحث ثم يخرجه باسمه ويعطيهم مقابل ذلك، فلهم يعني أجرهم في ماذا؟ أجرتهم، وله الصيت له، إنما يطلع على الأعمال النهائية، وإذا أشكل عليهم شيء قالوا له ماذا ترى في هذا ماذا ترى في هذا. أما الشيخ الألباني فلا، يكتب بحوثه بيده كلمة كلمة حرفا حرفا، نعم، ولا يكاد يستعين بأحد، بل طلابه يستعينون به في تنبيههم على بعض ما يحتاجون إليه. وهو رحمه الله يعني هذه الجهود الكثيرة للشيخ الألباني رحمه الله مع سمن، كان سمينا سمنا مفرطا، لم يكن بذاك النحيف الذي فيه خفة ونشاط. اليوم السمين إذا وصل إلى 100 كيلو تقلب ينبطح بطنا لظهر، نوم خمول كسل، لا يكاد يقوم ولا يكاد يتحرك، نعم، بسبب الثقل. الشيخ الألباني رحمه الله كان ربما بقي معلقا على السلم، سلم المكتبة الظاهرية، وهو يبحث في الأحاديث يبقى واقفا على السلم يطالع في مخطوطة أو يطالع في يعني شيء ماذا عثر عليه، يراه كنزا فيبقى معلقا في السلم، ما ينتبه لنفسه أنه فوق السلم وهو يقرأ في المخطوطة ويقلبها، نعم. همة، الهمة لا تفرق بين سمين ونحيف وكبير وشاب، الهمة إذا جاءت، إذا رزق الله عز وجل العبد الهمة فإنه يثمر ولو كان بـ80 سنة. يقول الشيخ الألباني رحمه الله كذا قال وفيه من لا يعرف، وآخر متهم، وعنعنة أبي الزبير، فيه 3 علل. إذن محل حديث جابر نهى أن يبالى في الماء الجاري فيه 3 علل، فيه رجل لا يعرف، وفيه آخر متهم، وفيه عنعنة أبي الزبير، وفيه نكارة. من أين النكارة؟ قال رواه مسلم وغيره كما تقدم، ورواية نعم، وقد رواه الليث عن أبي الزبير بلفظ الدائم، لا يبال في الماء، نهى أن يبال في الماء الدائم. الليث بن سعد رواه بلفظ الدائم، ومحمد بن إسحاق نعم عن عنت، والذي رواه عن أبي الزبير، الذي رواه عن أبي الزبير عند الطبراني رواه بلفظ الجهري، ورواية الليث في صحيح مسلم صحيحة لا غبار عليها، مؤيدة بالأحاديث الأخرى، ورواية الجهري منكرة. قال ورواية الليث عنه صحيحة لأنه لا يروي عنه إلا ما صرح له بالسماع كما هو معروف. محال رواية الليث عن أبي الزبير، أبو الزبير معنعن، معنعن أي يسقط ضعفاء إلا إذا روى عنه الليث، فإن الليث جمع أحاديث أبي الزبير وعرضها عليه، قال كل هذا سمعتها من جابر، قال لا بعضها سمعتها منه وبعضها سمعتها عن رجل عنه، قال أعلم لي على الذي سمعتها من جابر، علم له على التي سمعها من جابر، أخذها الليث ترك الباقي. فإذا روى الليث عن أبي الزبير فقد روى له ما سمعه أبو الزبير من جابر، وإذا روى غير الليث ولم يصرح أبو الزبير بالسماع من جابر وإنما قال عن جابر فهذه محتملة فيها عن عنة أبي الزبير، فهذه في قسم الضعيف حتى يقع التصريح بأنه سمعها من جابر إلا أن تكون في صحيح مسلم. قال لأنه لا يروي عنه، لا يروي الليث عن أبي الزبير إلا ما سمع صرح له بالسماع أي من جابر كما هو معروف، فهذا هو المحفوظ في حديث جابر. وأما لفظ الجاري فهو منكر، منكر مخالفة الضعيف، هذا هذه نكارة كما في مصطلح الحديث. وقد بوب أبو عوانة لحديث الليث بقوله بيان حظر البول في الماء الراكد والدليل على إباحة البول في الماء الجاري، من مفهوم الحديث أنه إذا كان الماء جاريا لا يحرم أن يبال فيه. قال فسقط بهذا البيان إلحاق المؤلف، من المؤلف؟ سيد سابق صاحب كتاب فقه السنة، فسقط بهذا البيان إلحاق المؤلف الماء الجاري بالماء الراكد. وحديثه الذي استدل به قد بسطت الكلام على نكارته في الضعيفة، تنبيه في الضعيفة برقم 5227، يعني وصل في تحرير أحاديث الضعيفة إلى هذا العدد 5000 وإلى 6000 7000 حديث ضعيف، بينها الشيخ الألباني رحمه الله في سلسلته الضعيفة، وقريب من هذا العدد في السلسلة الصحيحة، ليس مجرد أن يقول صحيح ضعيف صحيح ضعيف، بل بحث يبحث الحديث. اليوم طالب العلم إذا قيل له اقرأ السلسلة الصحيحة قراءة يقول طويلة، أعطيناك سنة قرأها يقول طويلة، ما السلسلة الضعيفة قرأها في سنتين يقول طويلة، يعني طويلة جرد القراءة. وهناك عمل لبعض طلاب الشيخ الألباني أنه جمع السلسلة الصحيحة في مجلد واحد باختصار، يعني ذكر الحديث رتب الأحاديث وذكرها الراوي الصحابي المخرج الحديث الصحابي المخرج الحديث في مجلد. لو قيل لبعض طلاب العلم اقرأ هذا المجلد سرده سردا لك 6 أشهر سنة، اقرأ هذا المجلد الذي هو مختصر جدا، تقريب 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 الصحيحة، يقول ربما ما هي يعني ماذا الهمام تضعف. والشيخ الألباني كتبها كتابة باحث فرحمة الله تعالى عليه. قال تنبيه ثم إن فيما عزاه المؤلف لمجمع الزوائد أنه رواه الطبراني اختصارا مخلا، لأن من المصطلح عند العلماء أن إطلاق العزو للطبراني يعني أنه رواه في المعجم الكبير، فإذا أرادوا غيره قيدوا العزو، وهذا ما فعله الهيثمي في المجمع، فإنه قال رواه الطبراني في الأوسط. انتبه لهذه الفائدة، إذا أردت أن تكتب حديثا رواه الطبراني، حديثا رواه الطبراني، إن كان في الكبير الطبراني له ثلاثة معاجم، الكبير والأوسط والصغير، إذا كان في الكبير فلك أن تقول رواه الطبراني وتسكت، أما إذا كان في الأوسط أو في الصغير فقل رواه الطبراني في الأوسط، رواه الطبراني في الصغير. واضح؟ فإذا لو أن إنسانا لا يعرف هذا المصطلح إذا قال رواه الطبراني وسكت يفهم منه أنه رواه أين؟ في الكبير، وهذا الحديث رواه الطبراني في الأوسط. فإذا سيد سابق لما كان غير مختص بالحديث تقع له مثل هذه الأوهام، فاختصر، قال الشيخ الأبلاني اختصارا مخلا، اختصارا مخلا، لأنه قال رواه الطبراني، وكان حقه أن يقيد ويقول في الأوسط كما قاله الهيثمي. قال وكذلك قال المنذري في الترغيب، وكذلك قال الهيثمي، وكذلك قال المنذري في الترغيب. إذن حاصل ما أخذناه من تلك الأحاديث في بلوغ المرام، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، منهي عن الاغتسال حال جنابته. قالوا لأبي هريرة كيف يصنع؟ ماذا قال؟ يتناوله تناولا، يعني إذا كنت على جنابة وذهبت إلى ماء بركة لتغتسل أو مسبح، أولا اغرف في سطل أو وعاء زبيل أو نحو ذلك، ثم تنحى جانبا اغتسل من الجنابة ثم ارجع مسبح إذا تريد السباحة، لا يغتسل في الماء الدائم وهو جنب. طيب هذه رواية مسلم. رواية البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل به، منهي عن ماذا؟ عن البول في الماء الدائم، عن البول في الماء الدائم. إذا بال ينهى عن الاغتسال، أنت بلت عقوبة لك لا تغتسل في هذا الماء، عقوبة لك أنك لا تغتسل في هذا الماء، عقوبة. غيرك الماء لا يزال طهورا إذا لم تتغير أحد أوصافه، والماء إذا كان في بركة ربما في طول 10 أمتار أو أكثر، 20 مترا وعرض 5 أمتار وعمق 3 أمتار أو نحو ذلك، ماء مستبحر كثير، فالبول لا ينجسه، لكن عقوبة لهذا البائل منهي عن أن يغتسل فيه، منهي عن أن يغتسل فيه. غيره له أن يغتسل لأن الماء لم يتنجس، الماء طهور، الماء طهور. طيب هذا الذي فإذا خالف واغتسل فإنه يأثم لبوله ويأثم لاغتساله بعد بوله، يأثم لاغتساله ماذا؟ بعد بوله. طيب الرواية الثانية ثم يغتسل منه تفيد أنه عقوبة له أيضا أنه لا يغتسل منه، بال فيه ينصرف عنه لا يغتسل فيه ولا منه، وكذلك الوضوء كما ذكر ذلك الصنعاني في آخر الحكم، فقال وحكم الوضوء في الماء الدائم الذي بال فيه من يريد الوضوء حكم الغسل، إذ الحكم واحد، وقد ورد في رواية لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه، خرجها عبد الرزاق وأحمد وابن أبي شيبة. المحقق يقول حديث صحيح. طيب زيادة أيضا زيادة أو يشرب منه. طيب هل البول ينجس هذا الماء الكثير؟ الجواب لا، ما لم تتغير أحد أوصافه. فإذا لماذا نهي عن البول مع أنه لا يتنجس؟ الجواب لأنه يقذره ويجعله كذلك أيضا ملوثا وإن لم يكن نجسا. وربما أدى كثرة البائلين فيه إلى أن يتنجس لكثرة النجاسة التي تكون فيه، فيتغير لونه أو ريحه أو طعمه بسبب كثرة النجاسة. فهل يجوز للسابح أن يبول في البركة التي يسبح فيها في وسطها؟ الجواب لا. طيب إذا كان في بحر أو في نهر جاري؟ الجواب لا حرج عليه، لا حرج عليه. أما إذا كان في ماء راكد فإنه ماذا؟ لا يبولن، لا يبولن. وأما قول المصنف وإن كان كثيرا راكدا، إن كان كثيرا راكدا وعرض له البول فلا كراهة، هذا فيه نظر، لأن الحديث واضح النهي عن البول في الماء الراكد كان قليلا أو كثيرا. طيب، وقوله ولا يغتسل فيه من الجنابة، هذا قد تقدم معناه. نعم يا أخ، في المطر ما له؟ إذا كان في الجنابة ومشى بين المطر وتحت المطر اغتسل تحت المطر، يجزئه عن غسل الجنابة بشرطين. شرط الأول النية، أنه ينوي الاغتسال ورفع الحدث. الشرط الثاني أن يتعمم جسده، أن يعمم جسده بالماء، أن يعمم جسده بالماء. إذا مشى تحت المطر وهو ضام لعضديه على جنبه ولم يصل الماء إلى إبطيه وما تحتها، أو كذلك أيضا إلى ما بين فخذيه ما وصل الماء، لم يكتمل اغتساله. لكن إذا وصل الماء الغزير، جاء مطر غزير غيث، فاغتسل وابتل كله وكان حرك يديه لأجل أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء جسده، فإن هذا يسمى مغتسلا، لأن الغسل هو تعميم الجسد بالماء، وهذا عمم جسده بالماء. يشبه هذا الذي الدش الذي يكون في دورات المياه حين يرش على المغتسل فيغتسل ويعمم جسده، يجزئه ذلك بهذين الشرطين، والله أعلم. إذا اغتسل من بال لو كان جنبا، جنبا واغتسل، هو منهي عن أن يغتسل، أو كان جنبا وبال واغتسل منهي عن الاغتسال، هل ترتفع جنابته؟ فيه قولان على مقتضى كلام أهل العلم، والقولان مبنيان على هل النهي يقتضي الفساد. فالذي يشدد في هذه القاعدة ويقول النهي يقتضي الفساد يقول إن جنابته لم ترتفع، لأنه منهي عن الاغتسال، فاغتساله هذا قد نهي عنه شرعا، فهو فاسد لا عبرة به، فعليه أن يغتسل اغتسالا آخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه أن يغتسل في هذا الماء الذي بال فيه، أو أن يغتسل وهو جنب، فلا ترتفع جنابته لظاهر النهي، قاعدة النهي يقتضي الفساد. طيب، القول الثاني وينسب إلى الجمهور في هذا الباب أن الجنابة ترتفع ويقع عليه الإثم، إثم الاغتسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاه عن الاغتسال لئلا يلوث ولئلا يتسارع الناس في فعل في الفعل كما يفعل هذا. نعم، فلأجل ذلك قالوا النهي إثمه عليه، إثمه عليه. طيب، وأما جنابته فترتفع. هذا كله في قول من يقول إن النهي للتحريم، أما من قال إنه للكراهة أو للإرشاد فإن الجنابة ترتفع ويبقى عليه الذم، الذم وليس الإثم. وهذا على قول ماذا؟ من يرى أن النهي للكراهة كما هو مذهب أكثر الفقهاء. فإذا يمكن أن نقول بترتيب آخر أكثر العلماء يقولون ترتفع الجنابة لأنهم يرون أن النهي للكراهة، والذين يقولون النهي للتحريم فريقان، فريق يقول بالنهي يقتضي الفساد فلا ترتفع جنابته لأنه وقع فيما نهي عنه، وهذا ألصق بالحديث وأقوى في هذه القاعدة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. والقول الثاني يقولون ترتفع جنابته وعليه إثم الاغتسال، وهو قول فيه قوة لكن ظاهر الحديث مع القول بقول من قال بأن النهي يقتضي الفساد والله أعلم، فعليه أن يغتسل اغتسالا آخر لأن هذا غسل منهي عنه نهاه عنه النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. يقول إن جاءه بول ولم يجد مكانا يبول فيه، إيش هو يسكن داخل البركة؟ إذا جاءه بول يخرج من البركة ويذهب يبول. يقوم يذهب يبول، يترك الكسل، يترك الكسل يخرج يذهب يقضي حاجته ويرجع يسبح. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.